الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثالث الذي ذكره الحر العاملي لبيان مسلك الإخباريين هو أن يقال أنه توجد عندنا روايات عديدة تدل على وجوب الاحتياط، سواء كان ذلك في موارد فقدان النص أو موارد تعارض النصين. أما موارد فقدان الناس فهي موارد كثيرة، ويكفيك الروايات التي تقدمت علينا عند عرض دليل الاحتياط، حيث ذكرنا 4 طوائف، كل هذه الطوائف تأمر بالاحتياط، ولسانها لسان شديد، أي أنه يوجد فيها أمر باجتناب ما يحتمل حرمته بأمر شديد اللهجة، كقوله مثلا: من حام فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. وما ورد عندنا: من حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها، وغيرها من الروايات التي تقدمت قراءتها. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. وكذا عندنا روايات دلت على الاحتياط في موارد تعارض النصين، كما ورد ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث عندما ذكرت المرجحات ورد فيها: إذا كان كذلك، يعني ما في مرجحات، فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. وكذا ما ورد عندنا في مرفوعة زرارة التي رفعها العلامة عن زرارة، مرفوعة العلامة عن زرارة، حيث ورد في مرفوعته، في هذه المرفوعة التي رواها في عوالي اللآلي، ما يدل على وجوب الاحتياط ووجوب الإرجاء. إذن يوجد عندنا أدلة دلت على الاحتياط في الشبهات الحكمية، سواء لفقدان النص أو لتعارض النصين، وإنما لم نذكر إجمال النص لعدم وجود رواية تدل على الاحتياط مباشرة في مورد إجمال النص، وإنما يرجع إجمال النص في الحقيقة لبا إلى فقدان النص على الحرمة. إذا كان عليكم السلام النص مجمل، فحينئذ يكون المورد من موارد فقدان النص، فعندنا في الشبهات التحريمية عند فقدان النص تشملها الأدلة: أخوك دينك فاحتط لدينك، وغير ذلك من الأدلة. ومن الواضح أن هذه الروايات التي ذكرناها واضحة الدلالة على أن الشبهة هي شبهة حكمية لا شبهة موضوعية، فإنما ورد في تعارض النصين من الواضح أن مورده النصان المتعارضان، وهما موارد الشبهات الحكمية
حكمية، إذ الشبهة الحكمية هي التي يبحث فيها، هي التي فيها تعارض في النصوص، ولا علاقة لتعارض النصين في موارد الشبهات الموضوعية. وكذا كثير من ألسنة أدلة الاحتياط ناظرة إلى الشبهات الحكمية، فنرفع اليد عن أدلة البراءة في موارد الشبهات الحكمية عند فقدان النص وعند تعارض النصين لوجود الأمر البليغ باجتناب المشتبه الحرمة. ولا يمكن دعوى التصرف بحمل هذه الأخبار على الاستحباب مثلا، فإن لسانها آب عن التصرف بأن تحمل على الاستحباب، فإن لسانها سنخ لسان الأمر فيه بليغ مؤكد، بحيث لا يقبل العرف حمله على الرجحان أو على الاستحباب. فلا يصح أن يقال عندنا دليل يدل على البراءة في الشبهات الحكمية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وعندنا دليل يدل على الاحتياط في الشبهات الحكمية، وكل دليل دل على الوجوب مع وجود دليل يدل على الرخصة يحمل الوجوب على الاستحباب. هذا كلام غير صحيح يقول الحر العاملي، لأن الأمر بالاجتناب بليغ لا يقبل التصرف المذكور، فالمحكم حينئذ دليل الاحتياط لأنه أظهر، لأن لسانه وهو الأمر بالاجتناب على نحو اللسان الذي هو أظهر في بيان المطلب، أشهد في بيان المطلب، بيان للتعليلات والعلال وما شاكل ذلك. ولهذا يركز على عبارة الأمر البليغ، وقال أنش قال الأمر البليغ لأجل هذه النقطة، وهو دفع احتمال حملها على مطلق الرجحان. هذا ما أفاده الحر العاملي قدس سره في فوائده الطوسية. ليش سماها طوسية؟ هو من طوس؟
ليش؟ هو مدفون في طوس.
نعم. فهو كان في جالس في طوس يعني. سماها فوائد الطوسية. كان في المدينة. استرباد. هذا طوس كان في طوس يعني. لعله. خب. نعم. هو كان في طوس يعني يوم يكتبها، ودفن في طوس مدفون في مشهد. مشهد وفقنا الله لزيارة الإمام إن شاء الله، ونزور الحر العاملي هناك في حجرة موجودة. بس هل هو كتبها في مشهد؟ هل هو كان عايش في مشهد؟ ما أدري أنا ليش سماها الفوائد الطوسية. أكيد هو توفى في مشهد، كان فترة في مشهد، بس هل كتاب ألفه في مشهد يعني، أو أن السائل منطوس، لأن ساعة تكتبون هذه، لأن السائل الذي يسأل عن مسائل معينة كان من كذا فيقال الفائد كذا. نعم. إن شاء الله. المهم هذا ما يتعلق بشنو؟ يتعلق بهذا الدليل. أجاب المصنف قدس سره بأنه تارة نتكلم عن موارد التعارض، وتارة نتكلم عن موارد فقدان النص. أما موارد التعارض فإنه كما ورد عندنا ما يدل، أو ما قد يقال أنه يدل على وجوب الاحتياط عند تعارض النصين، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة، بل مرفوعة العلامة عن زرارة التي ذكرت في عوالي الآلي، ما يدل على الاحتياط عند فقدان المرجحات. يوجد عندنا طائفة أخرى من الروايات تدل على التخيير والتوسعة، وأنه بأيهما عمل من باب التسليم وسعة، لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا. فعندنا روايات تدل على التخيير والتوسعة مع فرض التعارض، فيحصل تعارض بين روايات التعارض، فما هو الرافع للتعارض؟ هاي مشكلة عندنا في التعارض. فتحصل عندنا روايات، بل يحصل عندنا تعارض في روايات حل التعارض، هل أنه نقول بالتخيير أو نقول شيخنا بشنو؟ بالاحتياط. ذكر الشيخ الأعظم أنه تارة يدعى الجمع العرفي بينهما، فنحمل ما دل على الاحتياط على الاستحباب والرجحان، لما دل على التخيير ودعوى إباء لسان الاحتياط في روايات التعارض عن التصرف عهدتها على مدعيها، فإننا إن سلمنا إباء لسان الاحتياط عن التصرف، فهذا بلحاظ ما ورد عند فقدان النص، لا ما ورد في موارد التعارض كمقبولة عمر بن حنظلة، ارجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف خير، خير، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فقد يقال إن هذا قاعدة عامة تدل على أن الوقوف عند الشبهة خير من الوقوف من اقتحام الهلكة، صحيح، ولكن إذا جاءتنا رواية تقول التخيير ليس في هلكة، التخيير والسعى من قبل الشارع، فبعدما ورد دليل التخيير فإنه لا ينطبق على هذه الكبرى أنه خير من الوقوع في الهلكة، إذ لا هلكة حينئذ بعد بيان الشارع للتخيير وذور والسعى والرخصة في اختيار أي منهما. إذن لا موجب لدعوى أنه يحصل التعارض المستقر، ولو قلنا بالتعارض المستقر، هي ثانيا، وثانيا لو قلنا بالتعارض المستقر فإن الشيخ الأعظم يقول ما دل من روايات التخيير والتوسعة أظهر من دفي دلالته من الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب، لما بحثناه مفصلا عند عرض أدلة الاحتياط بأن الروايات ناظرة إلى الحكم الإرشادي لأنها تعلل وظاهر التعليل الإرشاد، وأتينا بموانع كثيرة تمنع من حمل الأدلة الاحتياط على المولوية، وهذه الاحتمالات إن لم نستظهرها فلا أقل موجودة في أدلة الاحتياط، ودليل التخيير والتوسعة نص في التخيير والتوسعة بحيث لا يقبل احتمال آخر التصرف، فيكون ما دل على التخيير والتوسع مع التعارض أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب. وقد ذكرنا ما شاء الله من الاحتمالات في أدلة الاحتياط، هذا بلحاظ روايات بل الدالة على مسألة التعارض. وأما ما دل على فقدان النص فإنه نسلم أن ما ورد في أدلة الاحتياط لسانه آب عن التصرف في هذا القيس، ونسلم أنه أكثر عددا من أدلة البراءة حتى قد ذكرنا هناك الدعية التواتر حتى شغير وهي أكثر من أن تحصى فبلحاظ العدد ما دل على الاحتياط أكثر عددا ولكنه ليس المناط في تقديم طائفة على الأخرى الأكثرية العددية بل المدار على الأقوائية الظهورية فبناء على أن أدلة الاحتياط لا تقبل التصرف تارة نقول تقبل التصرف عصر وضع المطلب نحمل على شنو استحباب على الرجحان عندنا أمر وعندنا رخصة فيحمل الأمر على الاستحباب تارة نقول لا تأبى عن التصرف فيصير تعارض ماكو تعارض يصير تعارض متى ما وجد عندنا أمر يأبى التصرف فيحصل تعارض بين دليل الرخصة ودليل الأمر فالمدار على الأقوائية الظهورية وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن ما هو أظهر أدلة البراءة فإن دليل الاحتياط مبتلى باحتمالات متعددة يضعف درجة ظهوره لو سلم أصل الظهور أصلا ما سلمنا أصل الظهور أصلا في الإلزام لو سلمنا أصل الظهور في الإلزام فهو محتف باحتمالات متعددة يوجب أضعفية الظهور أما أدلة البراءة بناء على تماميتها لأنه إحنا الآن في التعارض بناء على تماميتها فهي أوضح كل شيء مطلق حتى يرد فيه رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بناء على تمامية أدلة البراءة فإنها أوضح من أدلة وإن كان في احتمالات لكن الاحتمالات في أدلة أكثر وأكثر مما تكون درجة بل الظهور في أدلة البراءة أقوى فتقدم عليها وهب أنه صار تعارض مستقر ساقط نرجع إلى دليل براءة العقل العقلية هذا ما ذكره الشيخ نقرأ العبارة بعدين نعلق لما بيخل تعليقاتي في عرض عبارة الشيخ عشان ما يصير تشويش ما يحتاج شهرة مقطوعة الصدور الشهرة نحتاج إلى فرض أنه مقطوعة الصدور
كثرة الرواية يعني كثرة هذه الروايات من دليل على أن السابقين كانوا يعني
يعملون بما خيام إحنا ما نبي بعد بس ما تدل على الإلزام نقول هذه الروايات كثيرة كثرتها تدل على مطلوبية الاحتياط إما إرشاد إلى حكم العقل إما المطلوبية الأعام من الوجوب أو الاستحباب التعارض إذا صار تعارض بين الطائفتين يقدم الأقوى أول مرجح أول شيء نرجع إلى الدلالة أقوائية الظهور فإن أقوائية الظهور مقدمة وهذا جم دلالي وذكر الشيخ العظم مفصلا أن الجموع الدلالية مقدمة على الجموع بالشهرة ومخالفة الكتاب مسألة العام هذه جموع كلها تأتي بعد تساوي درجتي الظهور في الدليلين أول وهذا هم يسمي الشيخ العظم أصلا تسميته مرجحا مسامحة وإلا هذا مو مرجح هذا جام هذا يقتضي تقديم الأظهار إذا تساويا في درجة الظهور حينئذ نفتح باب المرجحة ما هو المرجح الأول ندق أي باب ندق هل ندق باب موافقة الكتاب فنقول رفع بلي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فتكون موافقة أدلة البراءة موافقة للكتاب أو ندق أولا مخالفة العامة نرى ما هو رأي العامة في هذه المسائل وقد مر علينا هذا البحث سابقا شو تذكرون في التعارض مر علينا مسألة أن العامة هل يرون في مثل هالموارد البراءة أو يرون الاحتياط أنا الآن ما أتذكر مر علينا هنا أو ما مر بس قطعا مر علينا في بحث في التعارض هنا مر لو ما مر بلي نعم مر علينا وقلنا أنه لا أذكر ناقشنا وقلنا أن في إيضاح الفرائد بين أن ما ذكروا أن العامة يرون البراءة ليس مسلم على إطلاقه ففيه تفصيل المهم هذه الأشياء تأتي في طول عدم وجود أقوائية، ولهذا الشيخ العظام سيد مباشرة راح إلى أقوائية الظهور، لأنه هو الباب الأول الذي يؤتى منه في بحث التعارض. بل هذا بل اشتهمت النوبة يشتهر، لا تأتي النوبة لا تأتي النوبة بما اشتهر بين أصحابك إلا أولا في الدليلين الظنيين. إذا كان دليلان قطعيان، دليل البراءة قطعي ودليل شنو احتياط قطعي، لأن دليل البراءة من يرى آيات شنو اشتهر بين أصحابه كتاب، أو يرى أن الروايات ضم بعضها توجب القطع بالصدور بصدور المضمون من باب التواتر الإجمالي، ماكو شهرة ماكو ما. البحث في الشهرة فرع التعارض بين الظنيين. أما إذا كان الدليلين قطعيان لا معنى للبحث عن ماذا عن الشهرة. نعم. قال ثم قال ومنها ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرم والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم الناس الحيثيتين. ما ذكر إجمال الناس ليش؟ لأن أولا ما في رواية خاصة في إجمال الناس، ثانيا إجمال الناس يرجع إلى عدم الناس لبان، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرع. عشان ينظر هالروايات إلى شنو؟ إلى موارد الشبهة الحكمية. أقول ما دل على التخير والتوسع مع فرض التعارض وعلى الإباحة مع فرض عدم ورود النفي الموردين، يعني عبارته ما دل على التخير والتوسع مع فرض التعارض وما دل على الإباحة في فرض عدم ورود النهي، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط، إلا أن الإنصاف أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب. بينا المطلب بشكل مفصل.
شيخ مهدي ذكر شيخ مهدي
نعم
لعله هو هذا منشأ الاشتباه عندنا أخباريين،
نعم
يعني قدموا الترجيح بالكثرة والشهرة، يعني الترجيح السندي، والحال أنه هناك مرجح تلالي
هم
عدم التراتبية الصحيحة في الترجيح.
هم أولا هم ادعوا كثير منهم تخصيص، ادعى أن أدلة البراءة مطلقة تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، ودليل الاحتياط التي تام حديث أنهم التثليث المهم، والتثليث وارد للشبهات الحكمية، قالوا هم فسروا بالشبهة كما تقدم علينا في كلمات الحور الشبهة الحكمية التحريمية، فقال نعمل صناعة التخصيص. بعدين بناء على دعوى أن التعارض مستقر ذكروا الأشهرية، ذكر بعضهم الأشهرية بل هو واضح في عباراتهم. فالأصوليين قالوا أولا ليست النسبة عموم الخصوص من وجه، فإن حديث التثليث كما تأرى علينا يشمل الشبهة التحريمية الموضوعية أيضا، وعندنا هم في روايات البراءة شبهة تحريمية شبهة حكمية فقط، فيحصل تعارض بين الدليلين، كيف تعمل التخصيص؟ هب أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل الشبهة التحريمية والوجوبية، ونسبته مع دليل البراءة حديث التثليث العموم والخصوص المطلق، ماذا تفعل في كل شيء مطلق حتى يرد فيهنا؟ هذا وارد في الشبهة الحكمية التحريمية، وحديث التثليث لو سلمنا إياه وارد في الشبهة الحكمية التحريمية، يحصل تعارض بين النصين، فماذا تفعل؟ مع أنه بالعكس الشبهة لو كنا نعمل الصناعة الدقيقة يقول ليه حديث التثليث وارد في الشبهة التحريمية الحكمية والموضوعية، لو منعمل لك الصناعة مفروض نخصص دليل التثليث، فتكون النتيجة غريبة عجيبة، أن في الشبهة الموضوعية تحريمية على يجب الاحتياط، وفي الشبهة الحكمية تجب البراءة، وهذا أنتم هم فيصر هذا عليكم هم وإليكم. وثانيا أن المسألة ما تصل النوبة إلى الشهرة أولا لا معنى لها إذا فرض وجود جمع عرفي، والجمع العرفي معنى أقوائية الدلالة هي المدار في الجمع، هو الأظهرية عند أكثر الأصوليين. ثانيا هيدا كل سلام أدلة تمام أدلة احتياطهم بعد الصولي ما يسمى أدلة احتياط كلها متامة، ليست تامة دلالتان، فالاقتضاء متام، لو سلمنا الاقتضاء لو جئنا إلى الشورى خطأ أن نبحث عن الشورى مع دليل قطعي، دليلين قطعيين، لا معنى للبحث عن الشورى إلا في الحديثين الظنيين، يأتي عنكما الحديثان المتعارضان، هذا موارد الظن. أما الشورى لا معنى للبحث فيها إذا كان الدليل قطعي. ودليل الاحتياط قطعي، ودليل البراءة قطعي، لأن أدلة البراءة عندنا كتاب، والكتاب قطعي، ولا معنى لأعمال الشورى بين الكتاب وبين دليلين، بل الصحيح أن ما خالف كتاب الله يصير مرجح الأول، عندما أكثر الأصولين مخالفة الكتاب، فتكون أدلة الاحتياط مخالفة لإطلاق الكتاب. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف كذا. أقول لا، وبناء على الأصولين الشيخ العظام يقول لا، الآيات ما تمت، عندنا حديث الإطلاق، عندنا قصور في مقتضي دليل الاحتياط. دليل الاحتياط في حد ذاته قاصر عن الشموع، عن إثبات الوجوب الاحتياط. هنا مطالب تحتاج إلى تنبيه. المطلب الأول مسألة التعارض، حيث ذكر الشيخ الأعظم أنه يوجد عندنا كم طائفة؟ طائفتان، طائفة تدل على وجوب الاحتياط في موارد تعارض النصين، وطائفة تدل على التخيير والتوسعة. فكيف نعالج الحل، أو كيف نعالج هذا التعارض؟ ولعلاج التعارض نقول ينبغي الالتفات إلى مطلبين. المطلب الأول، هل أصلا يوجد عندنا دليل تام على وجوب الاحتياط عند تعارض النصين بهذا العنوان، أو لا يوجد دليل حتى نبحث أيهما الأقدم أيهما المرجح؟ والشيخ الأعظم في الكتاب مشى مع صاحب الحر، ما هو يلتزم له بمقام المناقشة، كأن الشيخ يقول يعني نحن معكم أن هناك دليل يدل على شنو، على الاحتياط في موارد تعارض النصين، غايته أن أدلة التخيير والتوسعة مقدمة، وذلك لأنها أظهر من دليلي فلوجوب الاجتناب دليل الاحتياط، وإن كان من حيث الكثرة أيهما أكثر ما دل على الاحتياط. حين بحاجة نتأمل في هالمطلب، هل هذا تام، هو أصلا هذا صحيح أو لا؟ فهنا في المطلب الأول نقول أين الدليل على وجوب الاحتياط يا شيخ يوسف، في وين، في موارد تعارض نصين؟ نعم، فهنا يوجد عندنا دليلان يمكن أن يتكع عليهما لإثبات المطلب. الدليل الأول مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها أنه بعد فقد المرجحات فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وقد تقدم من الشيخ الأعظم المناقشة في هذا الدليل، وأنه غير تام على إثبات الاحتياط، وعمق هذا أكثر في بحث التعارض، فإن هذا المقطع ناظر إلى موارد إمكان لقي الإمام، فهو ناظر إلى أي زمان؟ زمان الحضور. فعندما يأمر المولى المكلف بأنه ينتظر حتى يلقى الإمام في مكان يترقب فيه لقي الإمام والسؤال من الإمام فيمكن الفحص، فالرواية ناظرة إلى وجوب الاحتياط قبل الفحص، واضح؟ ناظرة إلى زمان الانفتاح، زمان إمكان أن الإنسان يلتقي مع الإمام ويسأله، فيقول إذا عرضت عندك شبهة ولا توجد كذا فانتظر حتى تلقى الإمام. فلا يحرز إطلاق الرواية إلى زمان لا يترقب أن يلقى الإمام فيسأل، وحينئذ الرواية لا علاقة لها أو بنظر إلى وين، بالنظر إلى زمان الغيبة. وثانيا مر علينا مفصلا أن التعبير الوارد في الوقوف عند الشبهة محمول على الإرشاد لمكان التعليل وليس ناظر إلى الحكم المولوي. فإذا مقبولة عمر بن حنظلة يا شيخنا لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط عند تعارض النصين. ولهذا تلاحظون لتفتوا نفس الشيخ الأعظم عندما بحث الشبهة التحريمية الحكمية عند تعارض النصين نقل أي رواية؟ نقلها مقبولة بن حنظلة، ما نقلها، ما نقلها، وإنما نقل مرفوعة زرارة. واضحة فكرة؟ لما جاء الشيخ إلى بحث مسألة الشبهة الحكمية عند تعارض النصين ما تعرض إلى مقبولة عمر بن حنظلة، وإنما تعرض إلى مرفوعة زرارة. ونبهنا إذا أنا ما أدري أنا في ذهني نبهت على أنه لماذا لم يذكر مقبولة عمر بن حنظلة واقتصر على ذكر المر مرفوعة. إذن مقبولة عمر بن حنظلة لا تدل على المطلب. إذن هذا الدليل الأول راح.
النقطة الأولى
فارجئه
أن الغاية مستحيلة فيأتي ما ذكر
لا عرفا يترقب. فارجعه حتى لا تقف الخيارات، فارجعه حتى يلقى العرف يقول بأنه هذا ناظر إلى مورد يترقب فيه أن يلتقي مع الإمام، فارجعه حتى تلقى إمامك. الظاهر أن المنظور هو مكان مطلوب، يطلب الإرجاء والتوقف في مورد يترقب فيه أن يلتقي مع المعصوم فيسأل. فهذا هو الظاهر عرفا من ذلك، وهذا ما عليه نعم السيد الخوي في بحث داك في بحث شيخنا البيعان بالخيار حتى يفتجاب نكتة عامة قليل، وهو لاط هو هم هنا في المقام لو تراجعوا بحث في بحث المصباح ذكر أن الظاهر من هالرواية مسألة لقيا الإمام، يعني مكان زمان الحضور.
ذكر شكنا أن بعض الفقهاء كان حتى في مسألة مثلا تعارض يقول نرجعه إلى مثل قضية أخبار النسيان بالنسبة إلى النبي
لا ظاهرها ما نفهمها، مو تعارض، مو في مقام العمان. مسألة فيديك مسألة عقائدية ما لها علاقة. أقول فيديك مسألة يقصدون أن الشخص إذا جاءته رواية ما أعرف حال، يقول إحنا ما أعرف نرجع ظاهرها ما هو المراد من هذه الروايات، عقولنا قاصرة ننترجوها إلى من صدرت من هو أعلم بمعناها. لكن في مقام العمل بحث آخر ماذا نفعل في مقام العمل؟ هل يجب الاحتياط؟ هل الإرجاء بمعنى وجوب الاحتياط؟ أو أن الإرجاء بمعنى أنه ظاهرها لا نفهمه فنوكل فهمها، نوكل فهمها إلى من صدرت منه فهو أعلم بمعانيها. هذا بحث آخر من علاقة بحث نعم، ولا نعمل بها في مقام العمل. هي مسألة في المسائل العقائدية، مسألة الروايات الغريبة، عندنا رواية غريبة نقول ما ندري كيف صدرت، ما هو معناها، هل يراد تورية، هل يراد شيء كان معهود بين السائل والمجيب، هل في تقية، نرجعها إلى أهلها. ما أقدر أقول ظاهرها لا نعمل به، هذا معنى الإرجاء، ده بحث آخر معنى الإرجاء. وإن كان المدعى يا شيخنا وهو التمسك بالمرفوعة حيث ورد في المرفوعة الأمر بالاحتياط، حيث جاء فيها يا شيخنا رجع للمرفوعة ذكرها الشيخ عندما تعرض إلى مسألة شنو فقدان تعارض النصين. قال فيها: قلت جعلت في دارك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ إلى أن قال: فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين لهم، فكيف نصنع؟ قال: خذ بما فيه الحائط. ما في إرجاء حتى تلقى الإمام حتى يأتي في المشكلة. خذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فواضح الرواية تدل على أنه نعمل بالرواية الموافقة للاحتياط. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟ قال: إذن فتخير. إذن جعلت التخير في طول عدم إمكان الاحتياط كدوران بين المحذورين. تخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. إن كان مرادكم هالرواية فهذه الرواية مر علينا أنه لا يمكن العمل بها لضعفها السندي ومخالفتها إلى الروايات الأخرى التي عليها العمل. فحتى الإخباريين كصاحب الحدائق لم يعمل بمرفوعة زرارة، فإنه بل طعن في ماذا يظهر من صاحب الحدائق؟ الطعن في مؤلف الكتاب وفي الرواية، وأن الرواية في حد ذاتها تحتوي على مطالب ذكرها الشيخ صاحب الحدائق في الجزء الأول في المقدمات، يعني أنها تحتوي على مطالب خلاف المعروف بين العلماء، فلا يمكن العمل بها ولا دعوى الانجبار. إذن ما تم عندنا دليل على وجوب الاحتياط في وين؟ في مورد التعارض. فلا نحتاج أيهما أكثر عددان، فما في ولا رواية فضلا عن أكثرية العدد. واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الدوم يعني الثاني: لو سلمنا شو نسوي بعد ياكم؟ لو سلمنا أنه مقبولة ومرفوعة زرارة تامتين، فإن روايات التخيير أكثر عددا بالعكس، وأوضح دلالة وأوضح سندا، فإن حينئذ المحكم إذا كان عدد، إذا كان سند، إذا كان دلالة، كلها مع أدلة شنو شيخنا؟ أدلة التخيير والسعة. فما قد يظهر من عبارة الكتاب بدوا أن روايات الاحتياط في أكثر، لا، إن كان مقصودنا روايات التعارض لا مو أكثر. عمدة دليل الاحتياط في التعارض روايتين لو تمتا، مع مشكلات سندية ومشكلات دلالية، مشكلات ما أدري شنو المقبولة والمرفوعة. أما روايات التخيير فهي أكثر عددا وأوضح دلالة وأوضح سندا. ونتعرض ها هنا فقط عرض إلى أدلة التخيير. كل مرة يقول تخيير، وين أدلة التخيير يا شيخ يوسف؟ جمعنا لكم أدلة التخيير نعرضها بين تحت يديكم المباركة. بل يعني بعضهم ذكر قسم، بعضهم ما ذكر قسم، يعني أكثر من ذكر هو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في البحوث والمباحث تحت عنوان روايات التخيير. الشيخ ما بحث رواية التخيير في التعارض، ما تعرض إلى هذه الروايات، فقط أشار إجمالة، إشارة إجمالية يحتاج إلى عرض الروايات. فنعرض اليوم رواية بكرة نكمل. وقد تعرض إلى هذه الروايات في البحوث والمباحث. المهم، الرواية الأولى ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 66 طبعة الإسلامية يعني القديمة. الكافي الجزء الأول صفحة 66، وهي رواية صحيحة سندها علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، لا إشكال في تمامية السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه. واحد مسألة جانت روايتين ورواية من إمام شيعي ثقة من أهل دينه، أحدهما يأمره والآخر ينهاه عن، كيف يصنع؟ شوف هاي هم تفسر الإرجاء، كيف يصنع؟ واحد يقول لي يحرم شرب التوتون، واحد يقول لي لا تشرب، يجوز شرب التوتون بلي، واحد يقول صلاة الجمعة محرمة، واحد يقول وهذا لا بأس به صلاة الجمعة، واحد ينهى واحد يأمر. نعم
يأمره
وينهى، نعم هذا الأمر. نعم بلي، قال أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن، كيف يصنع؟ فقال يرجعه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك. يأتي التعليق، نتعرض إن شاء الله لهالمناسبة إلى إجمال إلى روايات بلي روايات شنو التخيير، ونتعرض إلى بلي بعض الروايات اللي يعني نتعرض لكل الروايات لكنه تعليقات بسيطة على الرواية، هل تنفعنا أو لا تنفعنا. راجعوا بلي، أنا ما بتعرض التفصيل، أنا بحثمه هنا، تلاحظوا ما ذكره في المباحث الجزء الخامس صفحة الظهر 600، إذا ما يعني ذاكرة هذه صفحة أو قبلها 688، راجع البحث تحت عنوان روايات التخيير.
واضح؟
بلي المباحث، عندنا بحوث، عندنا مباحث، البحوث مال السيد الشهرودي حفظه الله، والمباحث مال السيد الحائري حفظه الله، هذا المباحث لأنه أوضح وأوسع. راجعوا البحث في المباحث، افتحوا المباحث الجزء الخامس تحت في المصادر، بس تشوفون عنوان روايات التخيير، عنوان محطوط بروح روايات التخيير. إجمالا نتعرض لكي بخط الفات للمسألة من باب التوضيح للمطلب، وإلا ما ندخل في التفاصيل، محله مفصلا في بحث التعارض. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني هنا يأمره وينهى، سيد الخوي مثل ما قال الشيخ علي يقول هاي واردة في المحذورين، لا سيد الشهيد يقول أعان يمكن تصوير الأمر والنهي حتى في غير المحذورين. إذا كان محذورين على القاعدة مثلا التخيير، سيد الشهيد يقول لا يأمر وينهى، لا أعان قد يشمل التخيير قد يشمل غير محذورين، ما وصلنا إلى الحين، قاعدنا رايضين شيخ.